مهموم بها يقاتل حتى يدفع أو يقتل. ومن جهة أخرى فإن مصالح الدولة والأمة قائمة على المال، أليس كذلك؟ والزكاة هي المورد الثابت لذلك. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأكفاء أهل القدرة والكفاية لهذه المهمة، وها هي ذي قائمة بأسماء المصدقين، أي حياء أي جباء أي جبات الزكاة وجامعيها. وسميت الزكاة زكاة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. سميت الزكاة صدقة لأنها تدل دلالة قطعية على إيمان فاعلها. فالذي لا يفعلها ما هو بمؤمن، ما صدق الله ولا كتابه ولا رسوله. قال أولا قائمة المصدقين، أولا المهاجر بن أمية ابن المغيرة بعثوا إلى صنعاء فخرج عليه العبد في الدلر ادعى النبوة وهو بها. ثانيا زياد بن لبيد الأنصاري بعثه إلى حضر موت. ثالثا عدي بن حاتم الطائي بعث إلى طي وأسد. رابعا مالك بن نويرة بعث إلى بني حنظلة. خامسا الزبرقان ابن بدر وقيس بن عاصم بعثهما إلى بني سعد بن زيد ابن زيد مناه بني تميم. سابعا العلاء بن الحضرمي بعثه إلى البحرين. ثامن علي بن أبي طالب بعث إلى نجران ليجمع الزكاة والجزية من نصارى نجران. واستخلف رضي الله عنه على الجيش الذي كان معه أي مع علي، استخلف عنه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. علي لما كان في نجران يجب الزكاة والجزية التي على نصارى نجران، وكل من ينوب عنه في الجيش وفي العمل وأتى إلى مكة ليدرك الحجة، حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسبقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن مكة حاجا حجة الوداع. فعمد الرجل المستخلف إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البدن، الكتان الخاص الذي مع علي. فلما دنا الجيش من مكة خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنهم، انزلوها. فشكى الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نائب الخليل الإمام كسان هذا نزع من هذه الحلل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لأن قضية ذات شأن، قام خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا إلي عليا، فوالله إنه لأحسن في ذلك. أيها الناس لا تشكوا إلي عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل أو في سبيل الله من أن يشكى. أسكته. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم للجيش ولنائبه أيها الناس لا تشكوا إلي عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله، شك الراوي، من أن يشكى. إذن هذه المقطوعة إليكم نتائجها. قال نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآتي. أولا أهمية الزكاة، وإلا لا أهمية الزكاة وجبايتها والتأمير عليها في الإسلام ودولتها الرشيدة. أخذنا من هذا ولا لا؟ ما بعث علي أهمية الزكاة وجبايتها أي أخذها والتأمير عليها. كم أمر؟ 8 رجال ليأتوا بها. قال ثالثا أو ثانيا مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب على أهل الكتاب، لأن علي أخذ الجزية من نصارى نجران بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاهدة تمت كذا قبل أقل من سنة. ثالثا مشروعية المبادرة إلى تغيير المنكر، إذ نزع علي ما كان قد كساه خليفته كنزع أفراد الجيش بدون إذن الأمير. مشروعية المبادرة والسرعة إلى تغيير المنكر، من أين أخذنا هذا؟ قال إذ نزع علي ما كان قد كساه خليفته الذي استخلفه في حمدان أفراد الجيش بدون إذن الأمير. رابعا فضل علي إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشن في ذات الله أو سبيل الله من أن يشكى وتقبل شكواه فيه. والآن وما حجة الوداع، هيا نودع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحدث أي حجة الوداع والبلاغ، هذا الحدث ذو أهمية كبرى لما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم في حجته هذه من شرائع وأحكام وآداب. وسميت حجة الوداع لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إشعار بنهاية الحياة. قال لعل لقوله لأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كان مشعرا بالوداع فسميت حجة الوداع. وكذلك كان إذ لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 4 شهور وتوفاه الله عز وجل، وتسمى أيضا حجة البلاغ إذ بلغ فيها رسول الله ما شاء الله أن يبلغ من أحكام هذه الملة وشرائعها. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الكثير من الأحكام، إنه لما دخل شهر القعدة، القعدة والقعدة كالحجة والحجة كلها لغتان، شهر القعدة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز يعد الجهاد، وأمر الناس بالجهاد أيضا كذلك معلنا لهم أنه يريد الحج. ولما بقي 5 ليال من شهر القعدة يوم 25 أو 24 استعمل على المدينة أبا دجانة، أو استعمل على المدينة أبا دجانة أو سباع بن عرفطة واحد منهما والي حاكم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الرسول حكيم ولنا أستاذ الحكمة، كيف يترك المدينة بلا والي فوضى يعني؟ فاستخلف أحد هذين الرجلين الكريمين على المدينة المنورة. قال وخرج أي من المدينة، وخرج المسلمون معه وهو لا يريد إلا الحج. فلما كان بوادي العقيق على 7 أميال من المدينة نزل عليه جبريل عليه السلام نزل عليه بالسلام من رب العالمين. فقال له إن ربك يقرئك السلام. إن ربك يا محمد يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك فصل فيه وقل عمر في حجة. علمه كيف يحرم. فصل في الوادي المبارك هذا وادي العقيق وقل عمر في حجة. أدخل العمر على حجه خرج لا يريد إلا الحج فقط. ثم جاءه أمر الله من فوق سبع سماوات أن يضيف إلى حجه عمرة فيصبح قارنا أي جامعا بين حج وعمرة. قال وخير أصحابه بين الإفراد والتمتع والقران. أصحابه حوالي 100,000 خيرهم. من شاء أن يفرد الحج فليفرد ومن شاء أن يقرن فليقرن ومن شاء أن يتمتع بعمره فليتمتع. قال وخير أصحابه بين الإفراد والتمتع والقران. فمنهم من أهل بحج فقط ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة. وساروا حتى إذا بلغوا سارف قريبا من مكة بعد كذا يوم. حتى إذا بلغوا سارف حيث جاءت عائشة رضي الله عنها حيث جاءت عائشة رضي عنها العادة الشهرية حاضت رضي الله عنها. فبكت بكاء فطمأنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لا تبكي. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي يا عائشة كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري. فإذا طهرت اغتسلت وطفتي. وهذا لعائشة ولكل مؤمن إلى يوم القيامة. إذا حاضت بعدما حامت لا شيء تبقى على ذلك وتفعل كل ما في الحج الوقوف بعرفة كذا رمي حتى إذا طهرت طافت. قال ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة. هنا بشريف أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة تخفيفا عليهم ورحمة بهم وبمن يأتي بعدهم لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج بل يعدونها من أعظم الذنوب في الجاهلية. حتى إذا انتهى الحج وأقبل السفر صحت العمرة لمن اعتمر. فرحمة بهذه الأمة قال للذين أفردوا ولم يكن معهم هدي تحللوا بعمر طوف وسوى قصر. قال تخفيفا عليهم ورحمة بهم وبمن يأتي بعدهم. أي ماموم الآن يأتي محرما بالإفراد وما ساق الهدي معه ودخل مكة له أن يقلبها إلى عمر ويطوف ويسعى ويتحلل ولا حرج بدل ما يبقى كم يوم محرما تعيب لا بأس قبل أن يطوف ينوي العمر ويطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة حتى يأتي يوم التروية للحج. قال ولما دخل مكة طاف بالبيت وسعى صلى الله عليه وسلم ولم يتحلل لسوقه الهدي، إذ جاء من المدينة بثلاثة عير 40 وجاء علي بستين 100 هدي. قال ولم يتحلل لسوقه الهدي وبقي بعض أصحابه مفردين ما تحللوا وليس معهم هدي فلم يتحللوا، فأمرهم بالتحلل وقال مرغبا لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. خفف عنهم، لو استقبلت من أمري لو عشت إلى عام آخر وما أتيت معي الهدي لحللت وجعلت العمرة بدل الحج بالإخراج. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فحلوا من إحرامهم، حولوا الإحرام إلى عمرة. وسألوه هل هذا لعامنا هذا خاصة أي التحلل بالعمرة، فقال لا بل لأبد الأبد. لو كان لهم فقط لا صح لأحد يتحلل، لكن لا يوم القيامة أيما مؤمن يأتي مفردا ويبدو له أن يحول الحج إلى عمرة إلا صح له ذلك، طاف وسعى وقصر وعليه الهدي كما هو معلوم. قال لا بل لأبد الأبد، أي يجوز لأي مسلم يأتي مفردا بالحج وليس معه هدي أن يفسخ الحج إلى عمرة. من هذا اللفظ أخذ الظاهرية ومن سلك مسلكهم بحرمة الإفراد وأنه لا يفسخ، وهذا فهم باطل، كل ذي علم وذوق ما يفهم هذا الكلام. قال ومكثوا بمكة محلين أي متحللين حتى يوم التروية، فأحرموا بالحج وخرجوا إلى منى وباتوا بها، وبعد صلاة الصبح من يوم عرفة تاسع الحجة خرجوا إلى عرفة، وعلم أثناء ذلك الناس، علمهم مناسكهم وسنن حجهم، وخطب خطبة بعرفة لم يسمع مثلها في طولها، ولما اشتملت عليه من الشرع والهدى. وهذه جل فقراتها فلتقرأ وليوقف عند كل جملة منها، فإن كواكب هدى تضيء للمسلم الدجى، وإلى حصة أخرى إن شاء الله مع خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفات. يا أولياء الله أو تخافون، كتب علماؤنا أيام الهبوط من قال أنا ولي يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة. إذن لا تقول أنا ولي والله، إذن ماذا؟ عدو الله يعني؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. وهل عرفتم السبب في هذا؟ لماذا؟ يا أيها الزوار الكرام، لماذا قننوا هذا القانون وقالوا للمسلمين لا تقولوا نحن أولياء الله، من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة؟ لماذا؟ لا فضفوك، أراد الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى أرادوا أن يحرموا أمة الإسلام من ولاية الرحمن، فحصروا الولاية في الأموات، لا ولي في المدينة ولا في القرية إلا من مات وبني على قبره قبة بيضاء أو خضراء، ووضع على القبر تابوت من خشب، ووضع عليه الستائر من حرير، والشموع ليلة الاثنين والجمعة، والبواب أو الحارس عند الباب يأخذ الزيارات، عرفتم؟ فحصل ولاية الأموات. لماذا؟ أين السياسيون؟ من أجل أن يستبيح المسلمون فروج نسائهم وقتل أرواحهم وأخذ أموالهم وشتم وسب رجالهم ونسائهم، لأنهم ما هم بأولياء الله يخافون الله منهم. أما ولي الله ما يستطيع أحد أن يسبه أو يشتمه أو يلوك لسانه بكلمة ضده فضلا أن يفجر بامرأته أو ببنته، مستحيل هذا ولي الله. إذن حصلوا الولاية في الموتى في عدد، والأحياء كلهم ليسوا بأولياء الله. والدليل ما فيه زنا، ما فيه فجور، ما فيه كذب، ما فيه سرقة، ما فيه سب، والله كله منتشر. لو عرفوا أنهم أولياء الله كيف يؤذي بعضهم بعضا؟ وإلى الآن ما أفاق الناس، ما عرفوا هذا، ونحن كره هذا القول 40 سنة وما تبعه به الناس. لا إله إلا الله. لا يحل لمؤمن أن يسب مؤمنا أو يشتمه أو يمسه بيده أو بعوده فضلا أن يقتل يقطع رأسه. لا يحل لمؤمن أن يفجر بامرأة مؤمن أو بنته. لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه. كيف يجوز وهو ولي الله؟ فلما سلبونا الولاية عملنا الذي عملنا. هيا نعد، عدنا وإلى لا عائدونا يا أولياء الله. بما تتحقق ولايتكم لله؟ بشيئين: أن تؤمنوا حق الإيمان وأن تتقوا الله فلا تفسقوا عن أمره ولا تخرجوا عن طاعته، وبذلك أنتم أولياء الله. واحفظوا آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤية الصالحة. وبالأمس أحد إخواننا سميناه مبشر بالجنة، قالوا ادخل، وفتحوا له باب الجنة فدخل في منام قبل يومين. وسوف تأتيكم كلكم إلا من لم يصدق الله في الولاية. إذن ولاية الله تتحقق هكذا بالإيمان والتقوى، والتقوى تتحقق بماذا؟ بحب ما يحب الله وفعله، وبترك ما يكره الله وتركه. عرفتم؟ ونحن مع المحاب والمكاره، الليل مع المكاره كذا. قال: الإلحاد في الحرم. الإلحاد الميل، الظلم، الفسق، الفجور في الحرم من كبائر الذنوب، والله عز وجل يبغضه ويسخط عليه. فلنتحاشى أن نميل عن الحق في مكة أو المدينة. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله 3. من هؤلاء؟ قال: الملحد في الحرم، هذا 1. الثاني: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يطلب سنن الجاهلية وعادات في الإسلام. أكثر الأعراف عند المسلمين معاد الجاهلية، وجعلوها شريعة ويعملونها. قال: ومطل الدم امرئ بغير حق ليريق دمه، يدعي على أخ بأنه قتل ابنه أو أخاه لينال دم أخيه بدون حق. إذن قال: فاحذر يا طالب ولاية الرب تبارك وتعالى أن تبغض نفسك إلى ربك فتصبح من أبغض الناس إلى الله تعالى. احذر من هذه 3: الأولى الإلحاد في الحرم المكي وهو النيل عن الحق إلى الباطل، وذلك بترك شيء من عبادات الله أو الشرك فيها أو ظلم الناس بارتكاب معصية الله تعالى أو ظلم إنسان أو حيوان بأذيته بأي نوع من الأذى. الثانية هي عملك في الإسلام أي وأنت مسلم بسنن الجاهلية، وذلك كالنياحة على البيع على الميت أو التحاكم إلى العرف والعادات وعدم التحاكم إلى شريعة الله التي حواها كتابه. الثالثة وهي مطالبتك بدم باطن ليس بحق لتورق دما ظلما وعدوانا، فاذكر هذا يا طالب ولاية الله ولا تفوته لتوافق ربك تعالى في مساريه ومحابه فتتم لك ولايته وتصبح حقا وليا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. حقق الله تعالى ذلك لي ولك آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخطبة النبوية، تلكم الخطبة التي خطب المسلمين فيها وواجههم بكل متطلبات حياتهم، وذلك بعرفة يوم حجة الوداع. فهيا نصغي نستمع إلى ذلكم الخطاب النبوي الكريم، والله نسأل أن ينفعنا به وأن نتزود بما نسمع لنجتاز هذه العقبة من حياتنا حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راضي. أعيد أذكركم بأن هذه الخطبة هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في حجه، ذلكم الحج المعروف بحجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، فخاطبهم بلفظ يشمل أبيضهم وأسودهم شريفهم ووضعهم، أيها الناس، وهو يتناول كل الناس ولكن بصورة خاصة أهل ذلك الموقف. أيها الناس اسمعوا قولي، اسمعوا قولي أي الذي أقول لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ومن هنا سميت حجة الوداع، فكان بهذا يودعهم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. عرفتم؟ دماءنا حرام علينا، لماذا نريقها ونكسر عظام بعضنا بعض ونمزق لحومنا؟ إن دماءكم ولو كانت قطرة، وقد أعلمنا أن المرأة يجتاز الصراط ويقف عند باب الجنة، وقبل الدخول يشار إليه أن يرجع من أجل ملء كفه دما أراقها ظلما وعدوانا. إن دماءكم وأموالكم لما السرقات، لما التلصص، لما الخيانة، لما الكذب، لما نسلب أموال بعضنا البعض بأساليب الله منها بريء، لأننا ما عرفنا. وأعراضكم أيها المسلمون محرم عليكم، لا بنهشها باللسان بالسب والتحريش، ولا بوقوع الفاحشة، عليكم بصورة خاصة حرام، وعلى غيركم من باب أولى، لأنكم أولياء الله، وأولياء الله يقتلون، يضربون، يسبون ويشتمون، تنتهك أعراضهم، تسلب أموالهم. من يقوى على أن يؤذي وليا من أولياء الله؟ والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب بيني وبينهم. فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، هؤلاء ما علموا أن حربا بينهم وبين الله ضائعة، وسيهلكون وينهزمون. وقوله إلى أن تلقى ربكم، ما في زمن يحل فيه هذه المحرمات أبدا، كحرمة يومكم هذا يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وكحرمة شهركم هذا ألا وهو الحج أحد الأشهر الحرم. وإنكم ستلقون ربكم، وإنكم أيها الناس ستلقون ربكم وجها لوجه، فيحاسبكم فيسألكم عن أعمالكم. وإنكم ستلقون ربكم متى هذا؟ يوم الوقوف بين يديه، فيسألكم عن أعمالكم خيرها وشرها، حقها وباطلها، وهذا السؤال يترتب عليه الجزاء بحسبه. وقد بلغت، قال بعد هذه الجملة وقد بلغت، إي والله لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. من كانت له أمانة عند أحد من إخوانه فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وإن كل عيبا موضوع، وإن كل عيبا موضوع مهبوط محطوط باطل، لا يطالب صاحبه بشيء. وإن كان لك عليه مليون دينار، الآن لا حق لك في دينار واحد. وإن كل عيبا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، حكم الله أنه لا ربا. من كان عند أخيه ألف دينار رأس ماله 800 والفائدة 200، يأخذ 800 فقط ولا يأخذ دينار من الباقي لأخيه عليه 100,000، منها 50,000 سائدة ربوية، ما يأخذ إلا 50. وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أي حكم الله أنه لا ربا. يشير إلى قوله تعالى: يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولماذا إذا نحن نتعامل بالربا أو نحن براء من هذه التبعيات؟ ما نريد الجنة ولا أهلها، خلينا نعيش كما نعيش. هذا لسان الحال للذين ينشئون البنوك ويفتحون أبوابا ويتقبلون الأموال لتنميتها وأخذ فوائد عنها، هذا لسان حالهم. ومع الأسف وهي نبكي ولا ينفع البكاء، الذي أنا في حيرة منه: لماذا أهل القرية أو الحي ما يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة يصلون المغرب والعشاء ويستمعون إلى الكتاب والهدى المحمدي، وينشئون صندوقا ربانيا صافيا خالصا فيقول المربي: معاشر المستمعين، من زاد عن قوته درهم واحد فليودعه في هذا الصندوق، من زاد عن قوته درهم واحد فليودعه في هذا الصندوق، 6 أشهر الصندوق يفيض امتلأ. فينظرون في حال رجالهم وكلهم صلحاء فينشئون مزرعة تتناسب مع هذا الصندوق لتنمية هذا المال، منطقة غير زراعية ينشئون مصنعا لإنتاج أي شيء مما ينتج لينمو هذا المال ويباركه الله عز وجل. وبعد ذلك من أراد أن يستلف ويستقرض من ذلك الصندوق يستقرض ويرد القرض بكل طمأنينة وإيمان، وتنتهي فتنة الربا والبنوك اليهودية. لماذا ما نعمل هذا؟ من يفسر لي؟ لأن قلوبنا غير سليمة، مغطاة بأوضاع الجهل والآثام والذنوب، لا ثقة ولا طمأنينة ولا حب ولا 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 صدق. أما لو كنا مؤمنين بحق والله لتحدينا اليهود وأريناهم كيف تنمو الأموال ويباركها الله وكيف ينتفع المؤمنون والمؤمنات بها في ديارهم، لا أننا نستجيب لدعوة اليهود عليهم لعائن الله حتى يقطع صلاتنا بربنا وننقطع عن مولانا ندعوه فلا يستجيب لنا. فأشاء فينا هذا الربا ومددنا أعناقنا وصبرنا. حال لا أسوأ منها وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله حكم الله أنه لا ربا بعد اليوم. وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، بدأ بصندوق عمي يد العباس يا من لهم على العباس أموال، فقد هبط يد العباس ولم يأخذ منه درهم واحد. بدأ بنفسه حتى لا يقال صندوق ابن عمي أو عمه مملوء، وإن ولكن نعم وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دن كان في الجاهلية موضوع. نحن الآن لو نتوب إلى الله توبة صادقة يسامحنا الله في الماضي، كنا جهال فساق نتخبط في حياتنا ولا نقبلنا على الله، نتسامح في الماضي كله. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أدم التي كانت في الجاهلية قال معفو عنها كلها، ما طالب بذلك لأنها ناتجة عن الجهل والكفر، وإلا لا. ولما استناوت القلوب وعافنا الطريق لا حاجة إلى الوراء. وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، من أقرب الناس إليه، وضع ديته وتركه. وكان مستورعا في بني ليث، فقتله قابل فقتله هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. هذا من آل البيت قتل في قبيلة وكان المفروض يطالب بدمه، إما بالدم وإلا بالدية، قال وأول دم نضعه هو هذا، كما وضع رأس مال العباس أو ريب العباس وضع كذلك دم. هذا من آل البيت تطيبا لخاطر السامعين. بدأ بنفسه. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكن أن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون أو تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. قوله أن يعبد بأرضكم، يئس الشيطان أن يعبد كذا ولنا، لكن هل يأسه يدوم أو لا يدوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع، وإلنا هم ما كانوا يعلمون، لا صلة لهم بالشيطان ومعرفته، لكن الرسول علمه الله فأعلمهم أن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. لكن لما زال النور المحمدي وانسلخ ظل الإيمان والإسلام عبد الناس الشياطين في الأرض. أحببت أن تفهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم آيس أن يعبد هذا حق، لكن يأس الشيطان لما شاهد من أنوار الإيمان، والناس يدخلون في دين الأفواج والقرآن يتلى والأمة مقبلة، نعم يصاب بيأس وإلا لا، لكن ليس معنى هذا أنه أبدا يأس. لو لاحت له أعمال أو أقوال مما يحب لا فريحة وعادت إليه أمنيته. لماذا؟ لأن الشيطان عبد حتى في مكة والمدينة، لكن متى؟ بعد ماذا؟ أن ذهب ذلك النور المحمدي، بعد 300 سنة، وهي القرون الذهبية، حلت الجاهلية الجهلاء وعبد الشيطان في كل مكان. فلا يقول أن قائل الرسول قال الشيطان قد يئس فلهذا لا يمكن أن يوجد من يعبد غير الله في هذه الديار. الشيطان أيش لما شاهد لما عادت بالقلوب وسخر من النفوس وحولنا إلى أمة زائلة، عادته آماله وعبد. فالذين يذبحون للجان ما عبد الشيطان، الذين يدعون غير الله ويستغيثون بالناس ما عبدوا غير الله، ما هي عبادة غير الله؟ قال أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. ولكن أن يطاع فيما سوى ذلك، أو يطمع فيما سوى ذلك، فيما سوى الشرك، فقد رضي به أي بالذنوب الأخرى كالزنا وما إلى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر، النسيء زيادة في الكفر، يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عزة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. هذه الجملة النسيء والتأخير، زعماء قريش الجاهلية يستطيعون أن يؤجلوا شهر محرم إلى شهر بعده ليتمكنوا من الغزو في هذا الشهر، يستطيعون أن يستعجلوا الشهر الحرام ثباتهم للمصلحة فيه، والنسيء التأخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر الله تعالى به في سورة التوبة، فقال وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الآية الكريمة يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ما 13 إلا 11، الأشهر 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم وهي القعدة والحج ومحرم وشهر رجب شهر مضر، هذه 4. لكن لما كان أهل الجاهلية يقدمون ويؤخرون اختلطت الشهور، أصبح المحرم هو صفر، أصبح مثلا القعدة هو شوال، فلما اختلطت وفسدت بسبب جهلهم وتحريفهم أخبر تعالى أن هذا العام بالذات قد استدار الزمان كهيئته، عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن هذا قد عاد الزمان كما بدأ، فقالتم ربيع الأول هو ربيع الأول وهكذا طوال السنة. عرفتم هذه؟ أقول الأشهر قدموا وأخروا بحسب مصالحهم لأن كفار وجهال، فسدت الشهور وإلى لا، أن تظن أن هذا محرم وإذا هو به الحجة لأنهم اختلطوا، فشاء الله أن تدور وترسو على ما كانت عليه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا لنا 4 حرم هي كذا وكذا. مرة ثانية قال أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب مضر، ولماذا قيل فيها رجب مضار؟ لأن قضية مضار كانت تقدس هذا الشهر أكثر من غيرها الذي بين جمادى وشعبان. إذن الآن تستطيع أن تحلف بالله أننا في جمادى الأولى ولا تحلف، لتقول ممكن تقدم الشهر تأخر، لا تحنث أبدا. من يوم أعلن الرسول وأخبر أن الزمان قد استدار وعادت الشهور كما بدأت كانت إلى اليوم لم يتبدل فيها شيء ولم يتغير. قال: أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. للنساء على الرجال حق وللرجال على النساء حق، فعلى كل طرف أن يقبل الحق ويؤديه لصاحبه وإلا ظلم وجار وحاس. فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فلكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه. من حق الرجل على امرأة أن لا تدخل بيتها وأن لا تجلس فيه من لا يريد زوجها أن ينزل فيه أو يجلس فيه من قريب أو بعيد. وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة قبيحة من قول أو عمل فضلا عن الزنا. فإن فعلن أي الفاحشة فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع. أولا لما أتت بفاحشة في القول أو العمل وعصتك وكرهتها لك أن تؤدبها، أولا تهجرها في الفراش أي لا تجامعها حتى تتأدب. تهجرون أن تهجرون في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. إذا ما استجابت وقد هجرتها في فراشها اضربها، لكن ضرب لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا لا يبرح. فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا هو الحق، هذا حقهن. فإن انتهينا عن إتيان الفاحشة البينة فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الكساء والغذاء والغذاء والدواء تابع. واستوصوا بالنساء خيرا أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، لأنهن عوان في بيوتنا أسيرات عندنا ضعيفات في العقول والأبدان على حد سواء. إذن واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. والعواني الأسرى جمعانية، لا يملكن لأنفسهن شيئا. وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول يقول صلى الله عليه وسلم: وإنكم إنما أخذتموهن يعني الأزواج الزوجات بأمانة الله وإلا لا، واستحللتم فروجهن بماذا؟ بكلمة الله. إذن فعقلوا أيها الناس قولي وفهموه، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين، أنتم مع نبيكم ولا لا؟ والله كأنكم في عرفة. هذا كلامه، يجب أن نحفل به وأن نعمل به. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ إن شاء الله لم يبقى في الحلقة من يؤذي مسلما ولو بأصبعه. اسمع ما يقول. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم. لماذا يذبحونه ويقتلونه؟ وأن المسلمين إخوة وإلا لا؟ إذا بكوا في فلسطين يجب أن نبكي في المدينة. إذا فرحوا في الأفغان ودالت دولة الباطل وجاءت دعوة الله والقرآن وصيح، نفرح معهم. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. ظلمك لأخيك ظلمك لنفسك، لأنه منك وأنت منه. اللهم أي يا الله هل بلغت؟ فقال الناس اللهم نعم، أي قد بلغت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد على ما قالوا. أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وإنه لا تجوز وصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث. ورثتك لا تختار منهم زينب وإلا عمران وتوفي له بشيء، ما يجوز. ورثتك على حد سواء، بنين بنات إخوة كيفما كانوا، لا وصية لوارث. عرفتم هذه القاعدة ولا لا؟ لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهي الحذر. ممكن يدعي مدعي يقول ما فلان ولدت، ذاك ولدي أنا، أنا فجرت بيه ذاك ولدي، لا يصدق ويرجم بالحجارة. والولد لمن؟ للفراش، للزوج الذي كانت الزوجة تحته. الولد للفراش وللعاهر الحذر حتى الموت، حتى ما يدعي مدعي يقول هذا الولد ولدي أنا، حتى ولو كان في الجاهلية أنا فجرت بها، هذا الولد لي. هذه الدعوة باطلة ولا تقبل أبدا، ولا يدعي أحد أن الولد الفلاني له هو وهو غير زوج تلك المرأة، ولكن يثبت الولد لصاحب الفراش وإن كان ابن زنا على فرض قاطع الطريق. هذا كان الجاهلية يسلكونه، فقعد هذه القاعدة. فماذا قال؟ وإنه لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا يدعي إلى غير أبيه، قل أن أبي فلان، ما هو أبي فلان، ينكر أن يكون أباه فلان وينسب نفسه إلى أبي ناصر، يجوز هذا؟ مزق عرض أمه، مزق عرض أسرته، ماذا فعل بعد ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه قال هذا ليس أبي، حتى ولو أخبرتك أمك وقالت أنت لا تقل هذا كلام. ممكن الأم جاهلة تقول لابنها أنت ما أنت ابن هذا الرجل، أبوك فلان، بعد موته أو بعد طلاقها. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، الموالي الذين يلونه من أقرباه وعشيرته، تبرأ منهم انتسب إلى قبيل أو عشيرة، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف أي فرض ولا عدل أي ولا نفل. هذه من كبائر الذنوب. وإنه صلى الله عليه وسلم انتهت الخطبة، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس عن كبد السماء وصلى بالناس أي دخل وقت الظهر وخطبهم، أتى جبل عرفة فوقف في سفحه في أسفله وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فشرع للناس الوقوف أين يكون، ارتفع من بطن نمرة وبنمرة وادخل عرفة وقف حيث شئت، ووقوفك في مكان الرسول أفضل. ووقفتها هنا وعرف كلها موقف. ولما غربت الشمس، مالت الغروب وغابت، راكب إلى مزدلفة فوصلها بعد العشاء جمعا بين المغرب والعشاء، وصلى المغرب بأذان وإقامة وصلى العشاء بإقامة، وبات بها والأمة معه. ولما طلع الفجر صلى الصبح ووقف على جبل قزح، جبل قزح موجود الآن كما هو في مزدلفة. لما سميت مزدلفة؟ مزدلفة لأنها أقرب للحرم من الزلف، يعني القرب من الحرم. وهذا الجبل جبل قزح موجود بها. قال: وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف، قف حيث أمكنك الوقوف، وإن أتيت جبل قزح وافقت الرسول فيما فعل. قال: ولما أثر جدا وقبل أن تطلع الشمس أتى الجمر فرماها، ثم المنحر فنحر، ثم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ثم أفاض من يومه أي إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وعاد إلى منى، فبات بها 3 ليالي يرمي الجمرات 3 بعد زوال كل يوم، زوال الشمس يعني، يبدأ بالصغرى ويختم بالكبرى التي تلي مكة. وخطب أياما منا وعلم كل ما الأمة في حاجة إليه إلى يوم الدين. ولذا كانت هذه الحجة تسمى حجة البلاغ كما تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع أمته فيها إذ لم يحج بعدها. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد، ويوم دعا وجاهد، ويوم حج واعتمر، ويوم ودع، ويوم مات، فالتحق بالرفيق الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض. كيف حالكم مع نبيكم؟ ما شعرتم بأنس ولا كذا؟ الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر نجملها إزاء الأرقام الآتية: أولا، وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين، وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين دال على حصاد جهاد دام نيفا 20 سنة. وقوع الحجة في هذا العام بعدما طهرت مكة من الشرك والمشركين دال على حصاد جهاده دام نيفا 20 سنة. وفي هذا عبرة لمن اعتبر. ثانيا بيان أن وادي العقيق مبارك. ثالثا مشروعية الإهلال بأي نسك من الأنساك الثلاثة الإفراد التمتع القران كما تقدم. رابعا بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام إذ تفعل كما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل. هل تقدم لأن عائشة حاضت ولا لا؟ خامسا من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفسح الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على الأمة. هذه القضية فيها خلاف ووقفنا كثيرا بها. من مظاهر الرحمة المحمدية لما جاء إخوان له محرمين بالإفراد أمرهم أن يحولوا الحج إلى العمرة. لماذا؟ لأنه لا يجوز. لا والله يجوز، ولكن رحمة بهم ورحمة لهذه الأمة. قد يجيء الرجل من شوال وهو محرم بالإفراد يبقى شهرين وهو محرم في مكة، وقد يكون في الصيف. فلهذا أذن لمن جاء مفردا أن يتحلل بعمرة ويبقى في مكة، وإذا جاء يوم السروية أحرم بالحج. ولما تململ بعض الإخوان غضب فبات، ثم طيب نفوسهم بقوله لولا أنني شقت الهدي لما جعلت الحج وجعلت عمرة، ولكن ما دمت قد شقت الهدي لا يحل التحلل. قال من مظاهر رحمة المحمدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على أمته. سادسا مشروعية الحرص على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، إذ كان المشركون يعدون الأثمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصبر حلت العمرة لمن اعتمر. كان ممنوع عند الجاهليين أن تعتمر في أشهر الحج، خل حتى ينتهي أشهر الحج. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل والاعتمار، ولما تردد أصحابه في ذلك غضب حتى أذعنوا لأمره وتحللوا رضي الله عنهم. سابعا بيان باقي المناسك عمليا، إذ كان يقول حجوا كما رأيتموني أحج. علمهم المناسك بالعمل، حجوا كما رأيتموني أحج. ثامنا الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض سواء كان أبيض أو أسود. تاسعا الإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية مطلقة. عاشرا الإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته المسلمة. الحادي عشر تحريم الوصية للوارث. ماذا قال؟ لا وصية للوارث، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم. الثاني عشر حرمة التبني والانتساب إلى غير الموالي تقدم. الثالث عشر والأخير تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. أين الولاية؟ ما أصبحتم ترغبون في ولاية الله؟ لو ننسى ولاية الله ساعة فقط ننتكس ونعود إلى أسفل الأرض. فهل هناك خير في غير ولاية الله؟ أو ما عندكم رغبة في أن تكونوا أولياء الله؟ أو آيسون؟ أكثر الناس آيسون، يقول كيف نكون ولينا؟ ما هو ممكن، لأن الولي ذاك الذي ظهرت الكرامات على يديه، أحيا الموتى وأنبت الشرر اليابس. أما نحن كيف نكون أولياء؟ ومعنى هذا ليسرق بعضكم بعضا، ليزني بعضكم بنساء بعض، ما كم أولياء الله، لا تخافوا. ولاية الله لو نقطع ونفصل ونحرق ونصلب ما نستطيع أن نقول ما نريد ولاية الله. تريد ماذا؟ ولاية الشيطان. ثم ولاية الله عز وجل لا تكلفك الانتحار، ولا أن تطلق رأسك من على جبل أو على منزل، ولا تكلفك أن تجوع ولا تشبع، ولا أن تسكت ولا تنطق، ما فيها ما هو أبدا لا يطاق ولا يقضى عليه. فقط آمين حق الإيمان. لماذا ما جاءني طول العام ونحن هكذا من قال يا شيخ نريد أن نعرف هل أنا مؤمن وإلا لا؟ كيف الإيمان؟ هل حصل لكم هذا أنتم؟ هل حصل أنهم جاءوكم وقالوا كيف نؤمن، دلون على الإيمان؟ ما فيه انتماء، غير مهم عندنا صح إيمان أو لم نصح. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ لن تخطو خطوتك الأولى لولاية الله حتى تؤمن حق الإيمان وتعرض إيمانك على القرآن فيمضي عليه ويقول أنت مؤمن، أو تعرض على رسول الله وسنته فيشهد لك بأنك مؤمن. فالإيمان ما هو بالنسبة كالقبلية والعرش والقبيلة. وأخيرا، دائما أمامكم شاشتان وقد تعودتم النظر للشاشات، شاشتان قرآنيتان عظيمتان على كل مؤمن أن يستعرضها ليشاهد نفسه هل هو فيها، فإن وجد نفسه فيها قال الحمد لله أنا مؤمن، وإن لم يجد نفسه فيها قال آمنت بالله، دلوني كيف أؤمن بالله، ما أنا بالمؤمن إلى الآن. ما أنتم في أظنكم ما فهمتم كلامي، نترك هذه. والله لو أن ذا عقل وبصيرة من أولئك الراغبين في ولاية الله وقلت هناك شاشتان قرآنيتان ينبغي أن تقرأ هذه الآيات وتنظر هل أنت فيها وإلا لا، لكان يقول والله يا شيخ لا تقم حتى تذكر لنا الآيات ودلنا في أي صورة هذه الآيات حتى نقف عليها. إليكم الشاشة الأولى من سورة الأنفال من فاتحتها، يقول تعالى في بيان المؤمنين بحق، لأن الدعاء حصل بين بعض المنافقين والمؤمنين، فقال تعالى اسمعوا إنما المؤمنون، هذه صيغة حصر ولا لا؟ إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان منسوب الإيمان 170 لما تقرأ على الآيات يرتفع إلى 230 و 250، لأن الإيمان موجود حي، جاءت الطاقة دفعته. أما تقرأ الآيات ولم يزد إيمانه ما هو بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما إذا قلت له أما تتقي الله يذوب، أما تقول له اتق الله يا فلان يتغير وجهه يأسف يبكي، أما تقول اتق الله أما تخاف الله يضحك ويخرج لسانه ويلوي رأسه مستهزئا، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا على المال ولا على الأولاد ولا على العسير ولا القبيلة ولا على ربي. يا عبد الله توكل على الله، أغلق هذا البنك، رد فلوس الناس إلى جيوبهم وقل لهم سامحوني وتوكل على الله. تقول ما نستطيع، كيف نفعل؟ أين التوكل على الله؟ يا فاتح صالون حلاقة في المدينة لا تحلق وجوه الرجال حرام عليك. يقول أنا كيف نعيش؟ أنت متوكل على ماذا؟ على حلاقة الوجوه. أنت حسن الوجوه وحلق الشعرات ويعطيك الله القدر الذي يكفيه، ولا تبتدي بدعة مما أغضب الله ورسوله وتحلق وجوه الرجال في مدينة الرسول. هذا توكل على الله. هذا يبيع الخيرات كلها في الدكان لا تبيع السجاير، يقول إذا ما بيع السجاير ما يشتري الزبناء. إذا أنت توكلت على بيع السجاير هذا هو التوكل على الله. يعني هذه أمثلة. الله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، تعرفون إقامة الصلاة لا تفوته ركعة عن وقتها، يصليها في بيوت ربي مع أوليائه 5 مرات، يتعهد بيت الله ويؤديها بكامل شروطها وآدابها، هذا معنى إقام الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، طول العام يبذل ما استطاع أن يبذل مما أعطاه الله. أولئك هم المؤمنون حقا، هذا ختم الله وإلا لا؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن شاء الله مؤمنون. بقيت خطوة ثانية كملوها، أحبوا ما يحب الله وكرهوا ما يكره الله، وأنتم أولياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبين يدي الدرس أقدم مسألتين. الأولى اعتذاري إلى الأبناء والإخوان المصريين. فهموا مني بالأمس لما قلت البهاليل أن هذه كلمة فيها عيب. البهاليل جمع بهلول، وهو الذي يغلب خيره شره. يا ليتنا حقا بهاليل. ففهموا أن هذه كلمة فيها انتقاص، بل فيها ثناء عطر. وكلمة بهاليل فيهم خير كثير، فلهذا يحلف بالنبي ويفعل هذا أكثر العوام. فأقول له لا تقل والنبي، قل لا إله إلا الله. يقول والنبي لا أعود، بمعنى تأصلت فيه هذه الكلمة فأصبحت لا تزول عنه. فما هو الحل؟ قلت لهم ولكم ولنفسي، من يجري على لسان الحلف بغير الله ولم يقصده ولكن اعتاده فليقول بعده لا إله إلا الله كم هو. ليس هذا استنباط مني أو اجتهاد، بل هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهد أصحابه يحلفون بالأيمان الجاهلية باللات والعزى، ولا لوم شخص بشيء أرضيه سنة وهو يعبدها، أسلم من يومين أو من سنة يزول ذلك من لسانه أمر صعب. كذلك في مكة كانوا مولعين بالقمار، البلد المثالة في القمار هي مكة، لأنهم تجار وفارغون إذا سافروا اليمن في الصيف في الشتاء وإلى الشام في الصيف وعادوا بأرزاقهم يلعبون القمار، فلا يشعر أحد متى يقول تعالوا قامروا. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك أي ألعب معك القمار جاي على السنة الماضية فليتصدق بصدقة ما حددها ريال عشرة تمحو تلك الخطيئة. فإنكم هذه أيها الإخوة المصريون عرفتم أنكم مدحتم وإلا لا؟ المسألة الثانية، إحدى المؤمنات بعثت بزوجها الآن تبشركم بأنها بشرت وأنها رأت الجنة ودخلتها، وقد قدمنا لا بد من صدق وإلا لا؟ ما من مؤمن تقي تتحقق ولايته إلا ويرى الجنة قبل أن يموت. وبهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما البشرى في الحياة الدنيا؟ يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزل عليه القرآن وأسند إليه بيانه، فقال البشرى الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو سرالا. فلهذا آمل من الطلبة أن لا نترك ولاية الرحمن ولا ليلة خمس دقائق تحيي في نفوسنا ذلك الحب الولاء. والآن قال نعم ودخلت السنة الحادية عشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مضى عشر سنوات وعشناها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآن في آخر سنة وهي الحادية عشرة. قال وكان أول أحداثها بعث جيش أسامة إلى الشام، وكان أول أحداث السنة الحادي عشر بعث جيش أسامة ابن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام غازيا مجاهدا في سبيل الله. قال إن آخر بعث بعثه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجهاد المحمدي هو بعث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما، هو وأبوه الحب معنى المحبوب، حب من؟ رسول الله، هو وأبوه كلاهما يحبهما رسول الله. ففاز، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. قال ففي المحرم أي شهر المحرم وبعد العودة من حجة الوداع، الحج ثم المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعثا إلى الشام. تذكرون البعث الأول الذي كان على رأسه جعفر بن أبي طالب واستشهد هو وزيد مولى الرسول وعبد الله بن رواحة خيار الأصحاب، وأنقذهم الله على يد خالد بن الوليد، وتمت هذه الحادثة وعرفتموها. الآن الرسول أراد أن يبعث أيضا بعثا آخر إلى الشام للدعوة إلى الإسلام، قال وأن يكون أسامة بن زيد الشاب الذي لم يتجاوز من العمر 18 سنة. عجيبة، فالثامن عشر أو دونها يعطيه الراية ويقلده القيادة ويمشي وراه أبو بكر وعمر. حقيقة هذا حب رسول الله. لما؟ لأن والده استشهد في الشام، عرفتم، فأراد أن يمكنه من أن يقتل الكفار الذين قتلوا والده حتى يذهب عن الحزن والكرب والهم. قود الجيش يا أسامة. قال هو قائد هذا الجيش الذي عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أو وأمره أن يوطئ الخيل سقوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، حدد له المنطقة أيضا. وتكلم بعض طاعنا في أسامة لصغار سنه، كما تعرفون أنفسكم وإخوانكم. اليوم الإمام غلط في آية تحدث الناس، لما أي داعي؟ إذن قال وتكلم بعض طائنا في أسامة لصغار سنه، كيف هذا الصغير يقود الجيش؟ كيف صار؟ كما تعرفون أنفسكم، لا أقول غيركم. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، ولا لوم ولا عتاب. إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. قالوا كيف مولى من موالي العرب يقود جيوش؟ وذلك لكون كل من زيد وأسامة ولده مولا وليس بتيين، لكن مولاهم من؟ رسول الله. سيدهم من؟ رسول الله. إذن فمن هنا تعرفون أن كلمة يطعن فيها في شخص ما ينبغي أن تقال أو تكرر أو تعاد، ما رضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وتجهز الناس للخروج، وفي هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وغيرهما، وبينما الناس في التجهيز والإعداد للخروج، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئه مرضه الذي قبض به. فوقف الجيش في انتظار شفاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يمض إلا أسبوع واحد ويقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى، ويبقى الجيش جيش أسامة في انتظار ماذا يحدث بخصوصه. وولي أمر المسلمين أبو بكر وأنفذ جيش أسامة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب. وذلك نزول من الصديق على رغبة الحبيب في تمثيل ما يجب ما يحب. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه وأوفاه. فاللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواه. سمع ما قال الرسول أغلق الباب. الجيش واقف ما تحرك ينتظر الأمر من القيادة كما أعده الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتظر حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمضى أبو بكر بما إن بوي للخلافة حتى أمضى هذا الجيش بقيادة أسامة. لو كان بعض الضعفاء ما يستطيع. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة السريعة. يقول إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها في الآتي. أولا